سيدينا الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المفاهيم الاعتبارية. وصل الكلام أيها الأحبة بعد أن تطرقنا إلى أقسام المعقولات وعرفنا أن هناك ثلاثة أقسام من المعقولات، وهي المعقولات أو المفاهيم الماهوية أو المعقولات الأولية كما يطلق عليها، والمفاهيم الثانوية التي تقسم إلى مفاهيم ثانوية أو معقولات ثانوية منطقية وفلسفية. اليوم يريد أن يتحدث عن المفاهيم الاعتبارية. ما هو معنى الاعتبار؟ ماذا نريد من الاعتبار؟ ما المقصود من الاعتبار؟ يطلق الاعتبار ويراد منه أحد أربعة معاني. الاعتبار يطلق ويراد منه أحد أربعة معاني. المعنى الأول للاعتبار هو بمعنى المعقولات الأولية أو المفاهيم الماهوية. كل معقول أولي وكل مفهوم ماهوي هو اعتباري، زين العفو، هو حقيقي. وما عدا المفهوم، صار اشتباه بالعبارة، كل ما ليس مفهوما أوليا وكل ما ليس مفهوما ماهويا هو اعتباري. فالمفهوم الأولي والمعقول الأولي حقيقي وما عداه هو الاعتباري. واضح؟ خلينا نعيد هاي العبارة. المعنى الأول للاعتبار، عليكم السلام ورحمة الله، المعنى الأول للاعتبار هو كل ما عدا المفاهيم الأولية أو المعقولات الأولية، كل ما عداها. زين، هي المفاهيم الأولية شنو؟ المفاهيم الأولية أو المعقولات الأولية معاني حقيقية. طبعا أنتم تعلمون أنه عندما نقول اعتبار في قبالة شنو؟ الأمر الحقيقي. واضح؟ زين، فماذا نقصد بالاعتبار؟ نقصد به كل ما عدا المفاهيم الماهوية والمعقولات الأولية التي هي عبارة عن مفاهيم حقيقية. زين، ما عداها شنو؟ ما عداها المفاهيم الثانوية الفلسفية، المفاهيم الثانوية المنطقية، هذه يطلق عليها مفاهيم اعتبارية. صار واضح؟ هذا المعنى الأول. نريد أن نعرف معاني الاعتبار. المعنى الأول للاعتبار هو المفاهيم التي ترد إلى الذهن ما عدا المفاهيم الأولية والمفاهيم الماهوية. واضح؟ هذا المعنى الأول للاعتبار. زين، شنو هاي المفاهيم؟ إما أن تكون منطقية ثانوية أو تكون فلسفية ثانوية، هاي نطلق عليها مفاهيم اعتبارية، معاني اعتبارية، معقولات اعتبارية. زين، هذا المعنى الأول. الأولية أحسنت، حقيقية، وما عداها هذه اعتبارية. هذا المعنى الأول للاعتبار. فلما نطلق الاعتبار شنو؟ شو نريد من عندنا؟ مثلا لما نقول المفهوم الاعتباري، رأسا يتبادر الذهن شنو؟ الثانوية، سواء كانت منطقية أو فلسفية. وإذا قلنا مفهوم حقيقي، يتبادر إلى أذهاننا شنو؟ المفهوم الأولي أو المعقول الأولي أو المفهوم الماهوي. زين، هذا المعنى الأول. وقد يطلق الاعتبار ويراد منه المفاهيم القيمية والأخلاقية. لما نقول مفهوم اعتباري نقصد المفاهيم الأخلاقية التي لها قيم، التي لها قيمة أخلاقية أو قيمة حقوقية، مثل الحرمة، الوجوب، الحسن، القبح. هاي المفاهيم نطلق عليها مفاهيم اعتبارية. هذا المعنى الثاني للاعتبار. يطلق الاعتبار ويراد منه المفاهيم القيمية التي لها قيمة أو الحقوقية. واضح؟ زين، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للاعتبار، طبعا هو واضح عندكم يراد أحد هذه المعاني وليست المعاني مجتمعة، على نحو الاشتراك اللفظي، أن الاعتبار مشترك اللفظي بين هذه المعاني. زين، المعنى الثالث، يطلق الاعتبار ويراد منه ما لا واقع له ولا مصداق خارجي له. كل ما كان ليس له واقع أو مصداق خارجي عبرنا عنه أمرا اعتباريا أو مفهوما اعتباريا في قبال الأمور التي لها واقع ومصداق في الخارج. فالذي له مصداق في الخارج هذا شيء حقيقي، وما ليس له واقع ولا مصداق ولا ما بإزاء بالخارج نعبر عنه بالأمر الاعتباري أو المفهوم الاعتباري. هذا المعنى الثالث. واضح؟ المعنى الثالث للاعتبار يطلق الاعتبار ويراد منه كل ما ليس له مصداق في الخارج، كل ما ليس له حقيقة وواقع في الخارج، كل ما ليس له ما بإزاء بالخارج كما يعبرون، ليس له ما بإزاء بالخارج، ليس له حقيقة خارجية ومصداق خارجي. لأن الذي له حقيقة خارجية نطلق عليه شنو؟ الأمر الحقيقي، الأمر الحقيقي في قبال الاعتبار. زين. رابعا وأخيرا، وقد يطلق الاعتبار ويراد منه الأصالة وترتب الأثر. الأصالة، العفو، عدم الأصالة وعدم ترتب الأثر. يطلق الاعتبار ويراد منه عدم الأصالة وعدم ترتب الأثر في قبال الأمر الحقيقي الذي هو الأصالة وعدم وترتب الأثر. زين. وهذا المعنى الرابع راح إن شاء الله نمر عليه تفصيلا عندما نتحدث عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية، هل الأصالة للوجود أو للماهية. الأمر الرابع، يطلق الاعتبار ويراد منه عدم الأصيل. شنو عدم الأصيل؟ الذي لا يترتب عليه أثر. كل ما لا يترتب عليه أثر في الخارج سميناه شنو؟ في الخارج أو في الذهن، كل ما لا يترتب عليه أثر سميناه اعتباري في قبال الذي يترتب عليه الأثر وهو الأصيل والحقيقي والواقعي. واضح؟ فعدم الأصالة هي الاعتبار والأصالة هي الحقيقة. واضح؟ هذا الأمر الرابع. فصار عندنا كم معنى المعاني الاعتبارية والمفاهيم الاعتبارية؟ أربعة معاني. إما أن تطلق المعاني الاعتبارية ويراد منها ما عدا المفاهيم الحقيقية الماهوية، لأن المفاهيم الماهوية والمعقولات الأولية هي مفاهيم حقيقية، ما عداها التي هي المفاهيم الثانوية الفلسفية والمنطقية تعبر عنها، يعبر عنها بالمفاهيم الاعتبارية. أو يطلق الاعتبار وننظر إلى القيم الأخلاقية، كل ما له قيمة أخلاقية أو حقوقية عبرنا عنه بالمفهوم الاعتباري. والمفاهيم الأخرى التي هي ليست قيمية ولا أخلاقية هي مفاهيم حقيقية من قبيل هذه المعقولات التي أخذنا تقسيماتها. واضح؟ واضح؟ مثلا المعنى الثالث، لا، يطلق الاعتبار ويراد منه ما ليس له مصداق في الخارج وواقع في الخارج، لأن الذي له واقع ومصداق خارجي هذا أمر حقيقي، وما عداه يعني الأمور الذهنية التي ليست لها واقع في الخارج هاي شو نعبر عنها؟ أمور اعتبارية. زين. وقد يطلق الاعتبار ويراد منه ما ليس بأصيل ولا يترتب عليه الأثر في قبال الأمر الحقيقي الذي هو الأصيل والذي يترتب عليه الأثر. نقرأ هذا المقدار. المفاهيم الاعتبارية، إن هذا الاصطلاح الاعتباري الوارد كثيرا في أحاديث الفلاسفة. وليش يذكر هذه المعاني المختلفة؟ لأنه قد يمر عليك معنى للاعتبار يطلق لفظة اعتبار ويريد من أحد هذه المعاني، إما أن يقيم القرينة على ذلك، مثلا لما نتحدث بمبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية رأسا يتبادر إلى أذهاننا عندما يقول حقيقي واعتباري هو شنو؟ ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. لكن عندما نتحدث هنا مثلا في أقسام المعقولات ونتحدث عن الأمور الاعتبارية والحقيقية يتبادر إلى أذهاننا أن الأمر الاعتباري هو المفاهيم الثانوية الفلسفية والمنطقية. واضح؟ عندما نتحدث في المفاهيم الأخلاقية من الحسن والقبح ونقول بأن هذا أمر اعتباري يتبادر إلى أذهاننا هاي المفاهيم الأخلاقية بأنها أمور اعتبارية في قبال الأمور الشرعية الأمور التكوينية العقلية. واضح؟ زين. ولذلك يقول إن هذا الاصطلاح الاعتباري الوارد كثيرا في أحاديث الفلاسفة يستعمل في عدة معان، وهو مشترك لفظي بين هذه المعاني، ولا بد من الالتفات إلى الفرق بين هذه المعاني حتى لا يحصل خلط واشتباه، وحتى لا نتورط في مغالطة. ليش نتورط في مغالطة؟ التفتوا يا أحبائي، لأنه قد يطلق الاعتباري وهو يقصد أنه كل ما ليس له مصداق في الخارج مثلا. واضح؟ هو يريد أنه ما ليس له مصداق في الخارج. سؤال، المفاهيم الأولية والمعقولات الأولية قد لا يكون لها مصداق في الخارج، مع أننا قلنا بأنها أمور حقيقية، والمفاهيم الثانوية والفلسفية أمور اعتبارية. واضح؟ فحتى ما يصبح خلط بين هذه المعاني، إما أن يقيم قرينة على المعنى الذي يريده نفهمه من القرين، أو يصرح بذلك يقول أقصد بالاعتبار هذا المعنى المشترك. وأنتم عرفتم بأنه في المشتركات اللفظية نميز أحدها عن الآخر بوجود القرين. مثال اللي ضربناه كلمة عين مثلا، شلون نميز انه هاي عين النابعة او الباصرة او الجاسوس؟ شلون نميز؟ بوجود القرينة، بوجود القرينة. زين، ولا بد من الالتفات الى الفرق بين هذه المعاني حتى لا يحصل خلط واشتباه، وحتى لا نتورط في مغالطة. فحسب احد الاصطلاحات تسمى، حسب احد الاصطلاحات هذا المعنى الاول للاعتباري، تسمى جميع المعقولات الثانية سواء أكانت فلسفية منطقية أم فلسفية بالاعتبارية، في قبال المفاهيم الماهوية التي هي مفاهيم حقيقية. وحتى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود شنو؟ احنا قلنا مفهوم الوجود مفهوم ثانوي فلسفي، صح ولا لا؟ يعد أيضا من المفاهيم الاعتبارية، ويشيع هذا الاصطلاح في كلمات شيخ الإشراق، شيخ السهروردي. الإشراق مدرسة من المدارس التي هي جاءت في قبال المدرسة المشائية لابن سينا، وفي قبال مدرسة صدر المتألهين، مدرسة تسمى مدرسة الإشراق، كان على رأسها الشيخ شهاب الدين السهروردي. زين،
صاحب المنظومة
لا، مو صاحب المنظومة، صاحب المنظومة السبزواري. ويشيع هذا الاصطلاح في كلمات شيخ الإشراق، وقد تناول بالبحث في كتبه المختلفة الاعتبارات العقلية بهذا المعنى المتقدم. يعني شنو؟ يعني يريد منها المفاهيم الثانوية سواء كانت منطقية أو فلسفية. وفي اصطلاح آخر، هذا المعنى الثاني، يختص عنوان الاعتباري بالمفاهيم الحقوقية والأخلاقية، يعني التي لها قيمة أخلاقية أو التي لها قيمة حقوقية. يجب عليك أن تفعل كذا، إن لم تفعل كذا عوقبت بكذا، ينبغي أن تفعل كذا، العدل حسن، الظلم قبيح، هاي الحسن والقبح والوجوب وعدم الوجوب والحرمة الأخلاقية والحقوقية، هاي كلها معاني شنو؟ مفاهيم اعتبارية. زين، تلك المفاهيم التي يطلق عليها المتأخرون اسم المفاهيم القيمية التي لها قيم حقوقية أو أخلاقية. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، وفي اصطلاح ثالث يطلق اسم الاعتباريات على المفاهيم التي ليس لها مصداق خارجي ولا ذهني إطلاقا. التفتوا أحبائي، من الساعة احنا ذكرنا فقط عدم وجود المصداق الخارجي، هسه يعمم يقول حتى المصادق الذهنية أيضا خارج عن الاعتبار، يعني الذي له مصداق ذهني أو خارجي هذا أمر حقيقي، الذي ليس له مصداق لا ذهني ولا خارجي هذا أمر اعتباري. زين، مثل من؟ هسه راح يضرب مثال، وإنما تصوغها قوة الخيال، مثل مفهوم الغول. مفهوم الغول ليس له مصداق ولا وجود لا ذهنا ولا خارجا، مفهوم وهمي خيالي يبتدعه الذهن. الغول وطائر العنقاء، هذه الأمور ليست لها مفاهيم وعفو مصادق لا بالذهن ولا بالخارج. واضح؟ نستطيع أن نتصوره من خلال القوى الواهمة مع أنه ليس له مصداق ذهني. بلي هذا لا يعتبر مصداق، لا يعتبر له مصداق، لأنه شنو إحنا قلنا بأنه إما أن الذهن، إما أن نتصور فيه الأمور الخيالية، صح، لا من خلال الخيال، أو لا أن هناك قوة وهمية تسمى بالقوة المتخيلة والمتصرفة، وهذه تأتي بأشياء لا مصداق لها، ولكن العقل له القدرة على التركيب بين هذه الأشياء وخلقها أو خلق الوهميات. مثل ما قلنا، تخيل الآن، تخيل أن هناك جسدا لحصان مثلا وله رأس إنسان، هذا لا مصداق له لا ذهنا ولا خارجا، ولكن العقل له قوة على تصور هذا المعنى وتخيله. ولذلك يقول وإنما تصوغها قوة الخيال. الخيال طبعا مو قصد القوة الثانية اللي هو القوة التي تأتي عن بعد القوة الحسية التي تنظر إلى المصادق الخارجية وتحتفظ بها، لا، قصد القوة الوهمية المتخيلة. يعني زين، وإنما تصوغها قوة الخيال مثل مفهوم الغول، فهذه المفاهيم تسمى بالوهميات التي لا مصداق لها ذهني ولا خارجي. زين، وهناك اصطلاح آخر رابع، هذا المعنى الرابع للاعتبار، وذلك في مقابل الأصالة، وهذا سيتعرض له المصنف تفصيلا في مبحث أصالة الوجود والماهية. وهناك اصطلاح آخر للاعتبار وذلك في مقابل الأصالة، وهو يستعمل في بحث أصالة الوجود أو الماهية، هل الوجود هو الأصيل أو الماهية؟ شنو نقصد بالأصيل؟ الذي يترتب عليه الأثر. زين، ماذا نقصد بالاعتباري؟ الذي لا يترتب عليه الأثر. زين، وسوف نشرحه في محله. ومن المناسب هنا، لماذا قدمت هذه المقدمة؟ شيخنا المصنف الشيخ اليزدي يقول نريد أن نتحدث عن القسم الثاني من المفاهيم الاعتبارية، اللي هو شنو؟ المفاهيم القيمية أو الأخلاقية. ومن المناسب هنا أن نقوم بتوضيح الاعتباري بمعنى القيمي بصورة مختصرة، تاركين تفصيل الموضوع لفلسفة الأخلاق وفلسفة الحقوق. زين، لماذا تعرفت له إن كان موضوعه هو فلسفة الحقوق والأخلاق؟ يقول له ارتباط بنظرية المعرفة، وسيتبين ذلك إن شاء الله تعالى. له هذا المفاهيم الاعتبارية الحقوقية والأخلاقية لها ارتباط بنظرية المعرفة من خلال معرفة قيمة المعرفة وقيمة ملاك المعرفة، سيتبين إن شاء الله تعالى في الكلام. زين، المفاهيم الأخلاقية والقانونية. التفتوا أحبائي، من الواضح أن كل قضية تتكون من موضوع ومحمول، صح؟ كل قضية تتكون من موضوع ومحمول. زين، يريد أن يتحدث في المفاهيم الأخلاقية والقانونية عن موضوع القضية الأخلاقية ومفهوم ومحمول القضية الأخلاقية. فمثلا عندما نقول بأن العدل حسن وينبغي فعله، والظلم قبيح ولا ينبغي فعله، واضح؟ زين، يريد أن يتحدث عن هذه المواضيع التي هي العدل، الظلم، الملكية، الزوجية، راح يذكر بعض المصادق، يجب على الزوج أن يكون له تجاه زوجته كذا وكذا من الحقوق، هذا أمر حقوقي. زين، أو يجب عليك أن تعاقب السارق، هذا أمر قيمة حقوقية. هاي المواضيع والمحمولات في المفاهيم الأخلاقية والقانونية يريد أن يتحدث عنها المصنف تفصيلا، فيقول كل عبارة أخلاق، طبعا قصده بالعبارة القضية، كل عبارة يعني كل قضية أخلاقية أو قانونية إذا أخذناها بعين الاعتبار فإنها تشتمل على مفاهيم من قبل أو من قبيل لا بد ولا ينبغي وواجب وممنوع. هذه المفاهيم وأمثالها تحمل على مواضيع، وياي تحمل على مواضيع، لا بد ولا ينبغي ويجب ويمنع، تحمل على مواضيع. زين، مما يشكل محمولا لقضية معينة، يعني هذه الأمور هي عبارة عن محمولات لقضايا لمواضيع. زين، وهناك مفاهيم أخرى مثل العدل والظلم والأمانة والخيانة تستعمل في الأخلاق والقانون أيضا، لكنها تقع موضوعا للقضية. هسه أولا فهمنا أن هناك قضايا مركبة من موضوع ومحمول، الموضوع مثل العدل والظلم والخيانة والمالكية وغيرها، المحامي أو المحمولات لا بد لا ينبغي أو ينبغي أو يحرم أو يجب، واضح؟ زين، وعندما نلاحظ هذه المفاهيم نجد أنها ليست من قبيل المفاهيم الماهوية. ليش؟ لأن احنا إذا تتذكرون المفاهيم الماهوية شنو معناها؟ التي لها حد في الخارج، التي تأخذ حدود الخارج، التي هي قوالب مفهومية للأمور الخارجية، صح لو لا؟ هاي المفاهيم الماهوية، بينما هذه الأمور ليست لها مصداق في الخارج وليست عبارة عن حدود الأشياء الخارجية. زين، شنو هي؟ راح يتبين إن شاء الله تعالى. وعندما نلاحظ هذه المفاهيم نجد أنها ليست من قبيل المفاهيم الماهوية. ليش؟ لأن المفاهيم الماهوية هي قوالب لحدود الأشياء الخارجية، وحسب الاصطلاح ليس لها ما بإزاء في الخارج، ومن هنا فهي تسمى بالاعتبارية. هاي يا معنى من المعاني الاعتبارية، الذي ليس له ما بإزاء ومصداق في الخارج. زين، بأحد المعاني اللي هو إذا تذكرون يا معنى ذكرناه، المعنى الثالث للاعتبارية الذي ليس له واقع خارجي. زين،
سمعت الشيخ، وحسب الاصطلاح ليس لها ما بإزاء بالخارج، يا موضوع هذه
هاي المفاهيم الأخلاقية ليس لها ما بإزاء بالخارج، يعني شنو؟ يعني ليست لها مصداق خارجي، ولذلك عبر عنها بالاعتباري. زين، ومن هنا فهي تسمى اعتبارية بأحد المعاني، هاي المعاني الأربعة التي مرت. مثلا مفهوم السارق ومفهوم الغاصب، مفهوم السارق ومفهوم الغاصب شنو معناها؟ يقول هذا عبارة عن شيء يحكي عن حال معين لشخص. مفهوم السارق ومفهوم الغاصب يحكي عن حال معين، شنو هاي الحال المعين؟ التجاوز على حقوق الآخرين، من تجاوز على مال الآخرين وسرقه سمي سارقا، من تجاوز على حق لآخر سمي غاصبا، وليس له مصداق خارجي يسمى سارق أو يسمى غاصب. واضح المعنى؟ زين، مع أنه يتلبس بالإنسان، ينطبق على الإنسان، لكن إيه، لكن التفتوا إياه، يعني يحكي عن حالة معينة. مثلا مفهوم السارق والغاصب في فهما يوصف بهما الإنسان، لكن التفتوا، مرة نصف الإنسان بالسارق والغاصب ونحن ناظرين إلى المصداق الخارجي، زيد سارق، زيد غاصب، واضح؟ زيد أمين، زيد خائن، ومرة إحنا ما ناظرين إلى هذا الانطباق الخارجي، ولكن إلى أي حالة ننظر؟ ننظر إلى حالة حكاية السرقة على زيد، يعني زيد حكى لنا حالة معينة مرت فيه وهو أنه تجاوز على حق الآخرين. واضح رجاء؟ يعني ما ناظرين إلى مصداق الخارجي، ناظرين إلى هاي الحالة التي مرت به. ولذلك يقول مثلا مفهوم السارق والغاصب فهما يوصف بهما الإنسان، لكن ليش قال لكن؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن حالان وصفان، مرة ينطبق هذا الوصف على السارق ونحن ننظر إلى هذه الصفة فيه ونقول بأن هناك مصداق خارجي للسارق، هذا ما ناظرين إلى المن ناظرين. التفتوا وياي، يوصف بهما الإنسان لكن لا من جهة أن له ماهية إنسانية وهذه الماهية هي سارقة، لا مو بهذا النظر، وإنما من جهة أنه اعتدى على أموال الآخرين مع غض النظر عن ماهيته ووجوده، فقط نريد أن ننظر إلى هذه القيمة وهذه الحالة وهذه الظاهرة التي مر بها شخص زيد أو شخص فلان. واضح أحبائي؟ واضح؟ زين، وإنما من جهة أنه اعتدى على أموال الآخرين أو غصب أموال الآخرين أو تجاوز على حقوق الآخرين. وعندما نلاحظ مفهوم المال فإننا نجد أنه يطلق على الذهب والفضة. التفتوا، مرة أيضا هنا عندنا حالين، إما أن ننظر إلى المال على أنه نفس عين الذهب ونفس عين الفضة، وفي هذا الحال له مصداق في الخارج أو لا؟ له مصداق في الخارج. ومرة لا، ننظر إلى المال على أنه وصف وحالة تطلق على الذهب والفضة. قاعد تميزون وتفرقون بين الأمرين أو لا؟ واضح شيخنا؟ أحسنت، كقيمة، هو نظرنا كقيمة، مرة ننظر له كوصف للماهية، لا ما لنا علاقة به، ومرة ننظر له كحالة عابرة طارئة قيمة مرت على هذا الشيء المعين الذي هو المال أو الذهب أو الفضة. وعندما نلاحظ مفهوم المال فإننا نجد أنه يطلق على الذهب والفضة، لكن لا من جهة كونهما معدنين خاصين لهما ماهية ووجود في الخارج ولهما منفعة ويتقاتل عليهم الناس، لا ما ناظرين إلى هذا الأمر، وإنما من جهة تعلق رغبة الإنسان بهما. إحنا ليش نتعلق بالذهب والفضة؟ ليش؟ لأنه إلها قيمة. خلينا نوضح المثال بصورة أكثر. هاي العملة النقدية اللي عندنا، مرة ننظر لها قيمة، هاي 25 ألف، الألف دينار، 50 ألف، ننظر لها شنو؟ كشيء خارجي له شنو؟ له حالة ووجود وماهية بحيث نتصارع على هذه الورقة. واضح؟ ومرة لا، نتصارع على الورقة، يتصارع الآخرون، مو إحنا إن شاء الله ما نتصارع، يتصارع الآخرون ويتقاتل على هذه الورقة لأن لها قيمة. زين، إذا فرضنا بأن الدولة أسقطت هذه القيمة، أسقطت القيمة، قالت بأنه هاي 25 ألف بعد ساقطة ما لها قيمة، هم نفسهم ذول اللي كانوا يتقاتلون عليها قبل قليل يتقاتلون عليها ويتصارعون، لو لا تسقط تكون مجرد ورقة لا قيمة لها. يريد أن يتحدث عن هذه الحالة، عن أن هذا الأمر إما أن له قيمة، هذه القيمة هي التي تجعل الآخرين العقلاء يتنافسون عليه أو لا. واضح أحبائي؟ ولذلك قال شنو؟ أمور قيمية، أمور قيمية يعني لها قيمة، وليس النظر إلى ماهية الورقة وماهية العملة وماهية النقد وماهية الفضة والذهب، ما ناظرين لماهيتها وحقيقتها ووجودها، وإنما ناظرين إلى قيمتها ورغبة الناس في التنافس عليها. وهذه القيمة اعتبار، شلون اعتبار؟ باعتبار أن الدولة تستطيع أن تسقط هذه القيمة وتستطيع أن تجعل هذه القيمة. السارق والغاصب باعتبار هاي الحالة، باعتبار أنه قد يكون هناك سارق ولكن هو في البرلمان ويطلق عليه نائب من النواب، صح ولا لا؟ مع أنه سارق وغاصب، لكن بنظر الآخرين لأنه أمر اعتباري ينظر إليه على أنه شخص جيد مؤمن، فماهيته لم تتأثر، إنما شنو الذي تبدل هو القيمة. زين، لا من جهة كونهما معدنين خاصين، وإنما من جهة تعلق رغبة الإنسان بهما، ومن جهة أنهما يمكن أن يكونا وسيلة لسد احتياجات الإنسان. ومن ناحية أخرى، فإن إضافة المال للإنسان تحقق مفهوما آخر هو المالكية، وهو أيضا ليس لهما بإزاء في الخارج. معنى الملك والمالكية، المالك أو المملوك ليس لهما بإزاء في الخارج، أي أننا إذا اعتبرنا عنوان المالك للإنسان وعنوان المملوك للذهب، فإنه لا يحدث أي تغير في ذات الإنسان ولا في ذات الذهب. أنت يطلق عليك مالك، لم تتغير ماهيتك ولم يطرأ عليها شيء جديد. يسلب عنك هذا العنوان، أيضا لم يتغير في ماهيتك ولا في ذاتك. واضح أحبائي؟ نفس الشخص قد تطلق عليه هذه الصفة وقد تنزع منه هذه الصفة، ولا تتغير ماهيته ولا تتأثر ماهيته، وبذلك نستدل على أنها أمور اعتبارية، وإلا لو كانت أمور حقيقية لتغيرت الماهية، تغيرت الحقيقة. زين، فإنه لا يحدث أي تغير أو أي تغيير في ذات الإنسان ولا في ذات الذهب، والنتيجة أن لمثل هذه الجمل، يا جمل، هذا مالك، هذا مملوك، ذاك مال، هذا غاصب، هذا سارق، لمثل هذه الجمل ميزات خاصة لا بد من بحثها من وجهات نظر مختلفة. زين، في هذه الجمل أحبائي، التفتوا إياي، في هذه الجمل ثلاث نظريات في المفاهيم الأخلاقية والحقوقية، ثلاث نظريات سيتعرض لها المصنف أو يذكرها المصنف. إما أن تكون هذه الأمور الأخلاقية، المفاهيم الأخلاقية والحقوقية، صنيعة الذهن، يعني أن الذهن له قدرة على صياغة هذه المفاهيم. هاي النظرية الأولى، ويا أحبائي ثلاث نظريات في تفسير معنى المفاهيم الأخلاقية والقانونية وفي وضع هذه الجمل الأخلاقية والقانونية، يرحمكم الله. المعنى الأول هو أن هذه المفاهيم يصوغها الذهن ولا وجود لها حقيقة، لكن الذهن بما أنه له قدرة على التركيب والتجزئة والصياغة والتعميم وغيرها من الأمور، أيضا له القدرة على صياغة مثل هذه المفاهيم. هاي النظرية الأولى، ولا وجود لها، هذه المفاهيم لا وجود لها، لا حقيقة لها. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية أنه لا، أن هذه المفاهيم وهذه العبارات وهذه الجمل، سواء كانت حقوقية أو أخلاقية، جاءت لتلبي رغبة عند الفرد أو المجتمع. هذه النظرية الثانية، أن المفاهيم الأخلاقية والحقوقية وجدت لتأمين رغبات وحاجات عند الفرد أو عند المجتمع. هذه بخلاف النظرية الأولى التي قالت أن الذهن صاغها. لا، هذه موجودة، لكن شنو سبب وجودها؟ شنو الفائدة من وجودها؟ أنه حتى تسد حاجات الإنسان وحاجات المجتمع، حاجات الفرد، مثل ما ضربنا مثال بالمال والقيمة. حتى نميز ياهو مالك ياهو مملوك، خلينا هاي القيم، واضح؟ حتى نميز ياهو سارق وغاصب وياهو أمين، خلينا هاي القيم، واضح؟ زين، هاي النظرية الثانية. والنظرية الثالثة أن هذه المفاهيم الأخلاقية أو القانونية لها ارتباط بالأمور الواقعية والخارجية، يعني لها مصادر خارجية. هاي بخلاف النظريتين الأولى والثانية، أن هذه المفاهيم لها ارتباط بالأمور الواقعية والخارجية. واضح أحبائي؟ هاي النظريات الثلاث سيتحدث عنها المصنف بالتفصيل إن شاء الله. زين، والنتيجة أن لمثل هذه الجمل ميزات خاصة لا بد من بحثها من وجهات نظر مختلفة. منها شنو هاي المميزات؟ دراستها من الناحية اللفظية والأدبية. طبعاً هذا مو محل كلامنا، يعني يريد يقول بأنه هاي الجمل الأخلاقية أو المفاهيم الأخلاقية أو الحقوقية قد ندرسها من ناحية أخلاقية، العفو، أدبية لغوية، وهذا مو محل كلامنا. منها دراستها من الناحية اللفظية والأدبية، أي أن هذه الألفاظ لأي معنى وضعت في البدء، وما هي التحولات التي طرأت على معانيها فجعلتها بهذه الصورة الفعلية عندنا؟ هل لها معنى واحد؟ هل تتغير معانيها؟ هل تختلف من زمن لآخر؟ زين، وهل استعمالها في هذا في هذه المعاني استعمال حقيقي أم مجازي؟ وطبعا كل هذه التفاصيل مو محل كلامنا، لأنها تدرس في الدراسات الأدبية واللغوية. زين. وكذا البحث حول هذا بحث زين. وكذا البحث حول الجمل الإنشائية والإخبارية. فهل هذه الجمل هي جمل خبرية أو جمل إنشائية؟ تعرفون شنو الفرق بين الخبر والإنشاء؟ أبسط شيء أن الجمل الخبرية توصف بالصدق والكذب، بينما الجمل الإنشائية لا يصح وصفها بالصدق والكذب. زين. فهل هذه ينبغي ولا ينبغي، الملكية وعدم الملكية، هاي القيم الأخلاقية والحقوقية، هل هي عبارة عن جمل خبرية حتى نقول أنها تصح يصح اتصافها بالصدق والكذب، أم لا أنها عبارة عن إنشاءات، وإذا كانت إنشاءات لا توصف بالصدق والكذب؟ زين. وهل الجمل الأخلاقية والقانونية تدل على الإنشاء أم على الإخبار أيضا؟ ولم يتعرض المصنف إلى هذا الكلام. زين. مثل هذه الدراسات تتعلق بفروع من علم اللغة والآداب، وقد تناول علماء أصول الفقه كثيرا منها بالدرس والتحقيق. أصل هذه المطالب شنو؟ أدبية، في علوم الأدب يتم نقاشها، ومع ذلك علماء الأصول أيضا تعرضوا لها. نحن نتعرض لها في نظرية المعرفة والفلسفة، يقول لا مو محل كلام. زين. والجهة الأخرى للبحث في هذه المفاهيم تتعلق بكيفية إدراك هذه المفاهيم وطريقة انتقال الذهن من مفهوم إلى آخر. كيف ندرك هذه المفاهيم؟ بأي طريقة؟ زين. وتدرس هذه الجوانب في فرع خاص من علوم النفس، وهو المختص بعمليات الذهن. يقول أيضا هذا الجانب ما راح يتحدث عنه، أنه كيفية انتقال الذهن من مفهوم قيمي إلى مفهوم قيمي آخر، هذا أيضا مو محل كلامنا. زين، شنو محل كلامنا؟ يقول وبالتالي توجد جهة أخرى للبحث، وهي تتعلق بارتباط هذه المفاهيم بالواقعيات الخارجية. فنتساءل، هل إن هذه، هسه راح يذكر هاي النظريات الثلاثة التي ذكرناها. أولا، هل إن هذه المفاهيم من ابتكارات الذهن؟ هاي النظرية الأولى اللي ذكرناها، وليس لها أي ارتباط بالواقعيات الخارجية. هل هي من صياغات الذهن ولا واقع لها ولا خارج لها؟ فمثلا ينبغي ولا ينبغي وسائر المفاهيم القيمية، أهي لون مستقل عن ألوان المفاهيم الأخرى؟ شنو المفاهيم الأخرى اللي هي الماهوية أو المنطقية أو الفلسفية؟ زين. وتصوغها قوة ذهنية خاصة، هذا أولا، هاي النظرية الأولى. زين. النظرية الثانية، أم إنها تعكس الميول والرغبات الفردية والاجتماعية فحسب، يعني تلبي حاجات الفرد أو المجتمع، تعكس رغباتهم، واضح؟ زين. النظرية الثالثة، أم إن لهذه المفاهيم ارتباطات بالواقعيات الخارجية بحيث إنها تنتزع منها بنحو من الأنحاء، يعني لها مصداق خارجي، لها ارتباط بالخارج. أي معنى من هذه المعاني؟ زين. وهل القضايا الأخلاقية والقانونية قضايا خبرية قابلة للصدق والكذب والصحة والخطأ، أم إنها من قبيل العبارات الإنشائية التي لا معنى للصحة والخطأ فيها؟ وفيما إذا كانت قابلة للصدق والكذب، فما هو المعيار في صدقها وكذبها؟ وبأي مقياس تميز الحقيقة فيها من الخطأ؟ ويرتبط هذا القسم، يا قسم، هاي المعاني الثلاث، النظريات الثلاث التي تحدثنا عنها، بعلم المعرفة، يعني بنظرية المعرفة، ولهذا يناسب أن نتحدث عنه هنا في نظرية المعرفة. ونقدم الآن توضيحا مختصرا للمفاهيم الأخلاقية والقانونية البسيطة، وذلك فيما يتعلق بتصورها. طبعا إلى الآن أحبائي ما دخل في تحليل وبيان المفاهيم الأخلاقية والحقوقية. زين. وسوف نقوم في آخر مباحث علم المعرفة، راح يجينا في درس 20 حسب تسلسل الكتاب، درس 20، بتقييم للقضايا القيمية، وفي خلال ذلك سوف نشير إلى الفرق بين القضايا الأخلاقية والقضايا القانونية. راح نميز شنو الفرق بين القضايا الأخلاقية والقانونية، سيمر الكلام هناك. زين. ينبغي ولا ينبغي، هسه راح يجي يتحدث عن هاتين الكلمتين أو هاتين المفردتين. زين. عندكم درس شرائع؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المتبادر للذهن أحبائي، خاف واحد يعني يشتبه علي، المتبادر للذهن أنه الكلام في القضايا الأخلاقية مو يم نظرية علم المعرفة، لكن في نهاية المطاف وراء ما ناخذ التفاصيل راح يتبين شنو يقصد المصنف، ليش وضحها اصلا، ليه شنو ربطها بعلم نظرية المعرفة. واضح؟ قد تكون الصورة غائمة وغير واضحة الآن، لكن سيتبين إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة أنه ذكرها لأن لها قيمة، ونستطيع من خلاله أن نحدد قيمة المعرفة. واضح؟ هذا الربط الوحيد للقضايا الأخلاقية والقانونية بعلم نظرية المعرفة، وإلا لا ربط له لها آخر. باقي الأمور يتحدث عنها في